بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم العرب حسب ونسب.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
العرب حسب ونسب.
عن أبي مالك الأشعري عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا تتركوهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب.
العرب حسب ونسب.
الحسب والنسب أيها الأخوة من أهم عناصر ومقومات الحياة الاجتماعية والسياسية عند العرب: السيادة والرئاسة والزعامة والجاه والنفوذ والمصاهرة وغيرها من أمور تتعلق بحياتهم ومعيشتهم، كلها مرتبطة بالحسب والنسب. ولذلك استمعوا إلى الشاعر المتلمس عندما قال: يقول ومن كان ذا نسب كريم ولم يكن له حسب كان اللئيم المذمم. وفي سبيل الحسب وعناصره ربما تدور بينهم منازعات خطيرة قد تتطور إلى حروب طاحنة، كما حدث مثلا في حرب داحس والغبراء وحرب البسوس ومعركة ذيقار الشهيرة. هذه كلها راح نفصل لكم إن شاء الله فيها.
إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن يوسف الدعيج. ونستمع في الشريط الثاني عشر إلى حرب البسوس ومعركة ذيقار، فمع المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نرحب بكم أيها الإخوة في هذا الجمع الطيب المبارك وفي هذه الأمسية الطيبة. بإذن الله سوف تكون هذه المحاضرة أو هذا الدرس هو الدرس الأخير في هذا الموضوع: العرب حسب ونسب، وهو الدرس الثاني عشر. و أذكركم بما قلناه في الأمسية الماضية، تكلمنا فيها عن قبائل ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، قبائل كبيرة العربية الكبيرة، وبها ختمنا الكلام عن أنساب القبائل العربية. وفي نهاية المحاضرة الماضية تكلمنا عن معركة خزازة أو خزاز التي دارت بين قبائل معد والقبائل اليمانية، قبائل معدية بقيادة كليب بن ربيعة، حقق بها المعديون انتصارا كبيرا. وبعد هذه المعركة، بعد انتصار كليب في يوم خزازة، أصبح كليب سيدا على معد كلها، وعاملوه معاملة الملوك. ومع مرور الوقت داخله زهو شديد وغرور كبير، فطغى وبغى، وبلغ به الأمر أنه كان يحمي الأراضي التي يصيبها المطر، التي نزل عليها المطر، فلا أحد يستطيع أن يرعى كلا هذه الأراضي الممطورة، وإذا جلس فلا يحتبي أحد في مجلسه. والاحتباء هو طريقة جلوس السادة، أو هي جلسة للسادة، ولا يستطيع أحد أن يمر بين يديه إذا كان جالسا، ولا توقد نار مع ناره، وليس لأحد أن يغير على قوم إلا بإذنه. وإذا وردت إبل كليب فلا ترد معها إبل لأحد غيره، ولا يستطيع بكري ولا تغلبي أن يجير أحد إلا بإذنه، وهو الذي كان ينزلهم في منازلهم، وهو الذي يختار الأرض التي ينزلون بها، ولا يستطيعون أن يرحلون منها إلا بأمره. وكان يحمي مواقع الصيد فلا يصيدون شيئا، وكان له جرو كلب، جرو كلب صغير، إذا نزل في أرض بها كلا أطلق هذا الجرو، فيقوم هذا الجرو فيعوي، فلا يستطيع أحد أن يرعى هذا المرعى إلا بإذنه، ويفعل ذلك أيضا في موارد المياه فلا يردها أحد إلا بإذنه، ولذلك أطلق عليه المثل أعز من كليب وائل. وفي مرة كان كليب مع امرأته جليلة بنت مرة، نحن الآن يعني نمهد للكلام عن حرب البسوس، وحرب البسوس هذه من أعظم حروب العرب، استمرت كما يقولون لمدة 40 عاما. فنقول في مرة كان كليب مع امرأته جليلة بنت مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلب بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، فسألها هل تعلمين أحد أمنع مني ذمة؟ فسكتت ولم ترد عليه، ثم أعاد عليها السؤال فسكتت، ثم لما سألها للمرة الثالثة ردت عليه قائلة: نعم، أخي جساس وابن عمه عمرو المزدلف. وعمرو المزدلف هو عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان. فسكت كليب، ثم في مرة وهي تغسل رأسه قال لها: من أعز وائل؟ فقالت: أخوايا جساس وهمام. فقام وخرج غاضبا، ولما خرج شاهد ناقة البسوس بنت منقذ ابن سلمان بن عمرو ابن سعد بن زيد بنات بن تميم، والبسوس هي خالة جساس، كانت نازلة في جواره، والناقة اسمها السراب، ناقة اسمها السراب، وهي ناقة طيبة، ومعها فصيلها ابنها. ويقال، وأنا أرجح هذا القول، بأن السراب هي ناقة لسعد بن شمس الجرمي، وكان هذا سعد بن شمس الجرمي جارا للبسوس خالة جساس التي كانت نازلة في جوار ابن أختها جساس بن مرة. فماذا صنع كليب؟ قام ورمى الفصيل ابن الناقة، رماه بسهم فقتله. ما فعله كليب يعد عند العرب إهانة بالغة عاقبتها في غاية الخطورة، ولكن بنو مرة بن ذهل صبروا على هذه الإهانة، ثم لما لقى كليب ابن البسوس، صادف ابن البسوس كليب، تواجه مع ابن البسوس، فقال له كليب: ما فعل فصيل ناقتكم؟ فقال له: قتلته وأخليت لنا لبن أمه. وهذه إهانة أيضا كبيرة، تقتل يعني فصيل ناقتهم ثم تأتي وتتحرش بهم: ماذا فعل فصيل ناقتكم؟ يعني هذه مشكلة كبيرة. وعلى هذه الإهانة الثانية أيضا سكت بنو مرة. ثم في مناسبة أخرى أيضا أعاد كليب السؤال على امرأته جليلة بنت مرة: من أعز وائل؟ فقالت: أخواي. فسكت أيضا. هذه جليلة امرأة عربية قبيلة عريقة، والعرب لا يقبلون الإهانة، أو يعني فما رضيت يعني يتحداها كليب، ردت عليه لكن في ردها حماقة مع هذا المغرور. فلما قالت له أخواي سكت. ثم لما مرت به إبل جساس بن مرة وكانت فيها السراب ناقة البسوس أو ناقة جارها سعد بن شمس الجرمي، أمر كليب بن ربيعة غلامه بأن يرمي ضرعها بسهم، فرماه فاختلط اللبن بالدم وفرت الناقة الجريحة حتى بركت بفناء البسوس. وأخبر الرعاة جساس بما حصل، ولما رأت البسوس التميمية ما حل بناقتها صاحت وقالت: واذله واذله. وحاول جساس أن يطيب خاطرها ويعوضها عن ناقتها بأحسن منها، ولكنها أبت. ثم وفي الليل نظمت البسوس أبياتا تحريضية قالت فيها، تكلم سعد بن شمس الجرمي، قالت له: أيا سعد، لا تغرر بنفسك وارتحل، فإني في قوم عن الجار أمواتي، ودونك أذوادي إليك، فإنني محاذرة أن يغدروا ببنياتي، لعمرك لو أصبحت في دار منقذ لما ضيم سعد وهو جار لأبياتي. طبعا منقذ هنا منقذ بن سلمان والده، وهو من بني سعد التميمي. هذه الأبيات طبعا أبيات تحريضية استفزت جساس كثيرا، فقال لها: اسكتي، إني سأقتل جملا أعظم من ناقتك. ومن المعروف أن حماية الجار من أهم الأمور التي يحرص عليها العرب، وهي من أهم عناصر الحسد عندهم، ومن يقوم بانتهاك حرمة الجار فإنه سوف يعرض نفسه لعواقب لا يمكن تخيلها من المدير الذي تم انتهاك حرمة جاره. بعد هذه الأحداث ارتحلت قبيلتي بكر وتغلب من منازلها، ولما وصل بنو بكر إلى نهي اسمه شبيب، والنهي هو الغدير، غدير ماء، أجلاهم. قام كليب بإجلائهم عنه وقال لا يذوقون منه قطرة، فارتحلوا ثم مروا على الأخص وهو نهي آخر فنفاهم عنه، ثم مروا على بطن الجريد وهو ماء أيضا ففعل معهم الشيء نفسه، ثم ساروا إلى الذنائب فتبعهم كليب وقومه حتى نزلوا عليه، فجاءه جساس ومعه أحد بني عمه يقال بأنه عمرو المزدلف، وفي رواية أنه عمرو بن الحارث بن ذهل، وقال له لقد طردت أهلنا عن المياه حتى كدت أن تقتلهم، كادوا يهلكون عطشا، لماذا تطردنا؟ تطور بينهما الكلام، فقام جساس بطعن كليب بالرمح طعنة كان فيها هلاك، وطلب كليب الجريح من عمرو أن يسقيه، عمرو المزدلف هذا أن يسقيه شربة ماء، فأبى عمرو وغادر هو وجساس وتركوه جريحا حتى مات. وعمرو بن الحارث هذا هو الذي قيل فيه المثل المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. يقولون إن التاريخ يعيد نفسه، وفي التاريخ القبلي الحديث حدث الشيء نفسه، وكان ذلك في نهاية القرن 19 تقريبا، فالماء بالنسبة لعرب الصحراء بمنزلة الهواء الذي يتنفسه. كان قتل جساس بن مرة لكليب بن ربيعة سببا لحرب البسوس الرهيبة التي استمرت 40 عاما، وذلك أن عدي بن ربيعة الملقب بمهلهل بن ربيعة صمم على أخذ ثأر أخيه كليب، ودارت في هذه الحرب الطويلة عدة مواجهات أو معارك، كان أولها يوم النهي ثم الذنائب ثم واردات، وكل هذه الأيام تنتصر بها تغلب على بكر، ثم يوم عنيزة، وفي هذا اليوم كانت الحرب سجال بين القبيلتين، ثم كان يوم القصيبات وكان لتغلب على بكر، ثم بعد ذلك تمكن التغلبيون من قتل جساس بن مرة بعد أن قتل منهم بسيفه 15 رجلا، منهم أبو نوير التغلبي وهو من رؤساء بني تغلب، ولا شك أن جساس كان فارسا من الفرسان الصناديد. ثم كان بينهم يوم تحلاق اللمم، وتحلاق اللمم يعني حلاقة شعر الرأس، لأن اللمم هي جمع لمة وهي شعر الرأس، وهو اليوم الذي هذا يوم تحلاق اللمم، اليوم الذي أو المعركة التي حلق بها البكريون رؤوسهم حتى يعرفوا بعضهم، وفي هذه المعركة التي شارك بها الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس ابن ثعلب بن عكابة انتصر البكريون انتصارا ساحقا على بني تغلب، وكان أحد البكريين لم يحلق لمته، ويقال بأنهم أجهزوا عليه في المعركة وهم لا يعرفونه. وكان الحارث بن عباد قد اعتزل الحرب استعظاما لقتل كليب، وقال هذه الحرب لا ناقة لي فيها ولا جمل، فأصبحت هذه المقولة مثلا شهيرة. نحن أيضا إذا استعرضنا التاريخ القبلي الحديث نلاحظ أن في الحروب القبلية الحديثة التي جرت في القرن 19 وإلى مطلع القرن 20 كان رجال بعض القبائل العربية قبيل بدء القتال يتميزون بعلامة حتى يعرفوا بعضهم عند اشتداد القتال، وذلك إما يعني لهم عدة علامات في ذلك، بعضهم كان يرفع كانوا يعني يرفعون قنازعهم، والقنزعة هي شعر الناصية، القنزوعة مقنزة نحن نقول القنزعة هي شعر الناصية، أو إنهم كانوا ينزعون ثيابهم إلا من سراويل أو مآزر تستر عوراتهم فيصبحوا مصالح. لما قتل جساس قال مرة لمهلهل لقد أدركت ثأرك، والصلح خير الحيين بكر وتغلب، ولكن مهلهل أبى أن يعني يقبل الصلح، فذهب البكريون للحارث بن عباد وقالوا له قد فني قومك، فأرسل ولده بجير ابن الحارث لمهلهل ليطالبه بكف القتال، ولكن مهلهل قتله، وكان ذلك سببا في اشتراك الحارث في هذه الحرب الرهيبة. في يوم تحلاق اللمم أسر الحارث بن عباد مهلهل بن ربيعة وهو لا يعرف، وتمكن مهلهل من خداعه، خداع الحارث بن عباد، قال له الحارث دلني على المهلهل، فقال له
ولي دمي، يعني أدلك عليه لكن ما تقتلني، لي دمي. قال له ولك دمك. ثم قال له ولي ذمتك وذمة أبيك. قال له الحارث نعم. فقال له المهلهل فأنا هو. فقال له الحارث فدلني على كفء لبجين. فقال له مهلهل لا أعلمه إلا امرأ القيس بن أبان تغلبي، وهو امرؤ القيس بن أبان بن كعب بن زهير بن جشم ابن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب. فقام الحارث بجز ناصية مهلهل بن ربيعة وأطلقه، ثم شد على امرئ القيس بن أبان فقتله. فعل الحارث بن عباد مع مهلهل هو يعني شيء يرفع من رصيد الحسد، لا شك أنه احتفظ بكلمته على الرغم من أن مهلهل بن ربيعة هو الذي قتل ابنه بجي. بعد تحلاق اللمم قال المهلهل لبني تغلب صالح قومكم، أما أنا فلا أستطيع أن أنسى ثأر كليب. وارتحل بأهله إلى اليمن ونزل على قبيلة جنب، وجنب كما تعرفون من قبائل مذحج. فقام أحدهم وهو معاوية الخير بن عامر ابن عامر بن الحارث بن ربيعة ابن الأجرد بن كعب بن منبه بن جنب، وخطب سليمة بنت مهلهل، ولكن مهلهلا رفض هذه، من هذا حتى يخطب؟ لكنه ضعيف بعيد عن أهله وعن قومه، فأجبروه على ذلك، تزوجوها عنوة وعطوه مهرها. إيش كان مهرها؟ كان مهرها من الأدم، الأدم هو الجلد، هذه بنت الملوك مهرها من الجلد وتأخذ عنوة هكذا. فطبعا قال المهلهل قصيدته الشهيرة التي ترينا مدى ذل من يترك قومه ويلتجئ لغيرهم. فماذا قال؟ قال أنكحها فقدها الأراقم في جنب، وكان الحباء من أدم، لو بأبانين جاء يخطبها ضرج ما أنف خاطب بدمي. أصبحت لا منفسا أصبت ولا أبت كريما حرا من الندم، هان على تغلب بما لقيت أخت بني المالكين من جشم. ليسوا بأكفائنا الكرام ولا يغنون من عيلة ولا عدم. انظروا الآن أيها الأخوة لماذا نحن نقول هذه القصص، حتى تعرفوا حسب ونسب هؤلاء. هذه القصيدة وهذا الأمر لما وصلت أخباره إلى بكر وتغلب وهم لا يزالون في حرب طويلة فيما بينهم، مختلفين أو توهم يعني بالكاد قد خرجوا من هذه الحرب، بينهم ثارات رهيبة عظيمة. ماذا صنعوا لما سمعوا ما حدث من زواج سليمة بنت المهلهل بن ربيعة؟ وكان طبعا بين بكر وتغلب في السابق وبين قبائل مدحج خصومات قديمة، أنفوا من ذلك وحشدوا جموعهم وتوجهوا إلى اليمن. سارت يعني جموع بكر وتغلب إلى اليمن واستنقذوا ابنتهم وأعادوها إلى أبيها المهلهل وأسروا زوجها. لا شك في أن مدحج قبيلة عظيمة، وفي مدحج من يوازي بكر وتغلب في الحسب والنسب، وهم بنو عبد المدان بن الديان، وهم أكبر البيوتات العربية بنو عبد المدان بن الديان. ولكن هذا الذي تزوج من سليمة هو بالطبع ليس كذلك. على كل حال تم الصلح بين بكر وتغلب، ولم يحضر المهلهل الصلح، ثم وتحت إلحاح من ابنته سليمة عاد المهلهل إلى ديار بني تغلب. ولكنه لما عاد ثارت مواجعه وأشعل الحرب ثانية، وفي إحدى المعارك تم أسر مهلهل، أسره عمرو بن مالك وهو من بني قيس بن ثعلبة. وأحسن عمرو إلى المهلهل في أسره، ولكن المهلهل شرب في مرة الخمر ثم قال شعرا يتذكر به كليب وقتل بني تغلب. فلما سمع بذلك عمرو بن مالك غضب وحلف بأن لا يشرب مهلهل عنده قطرة خمر أو ماء حتى يرد الخضير، والخضير هو فحل إبله، لا يرد إلا في اليوم السابع. فقال له قومه بئس ما حلفت، كيف تحلف هكذا تقتل الرجل؟ وأرسلوا الرجال على الخيل لإحضار الجمل، فأحضروه بعد 3 أيام، ولكن مهلهلا مات من الظمأ. هذا باختصار شديد أيها الأخوة يعني ملخص لحرب البسوس، وهي طويلة وكبيرة وبها الكثير من أشعار، لكن هذا موجزها المفيد إن شاء الله. الآن أيضا نريد أن نتكلم عن أمجاد هذه القبائل، قبائل ربيعة بن نزار. نحن تكلمنا عن يعني بني تغلب، وهذه أيضا حادثة توضع في رصيد حسب التغالبة بني تغلب، وهي حادثة قتل
عمرو بن هند ملك العرب ملك الحيرة، قتله عمرو بن كلثوم. عمرو بن كلثوم ابن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير بن جشم التغلبي من بني زهير بن جشم، ومن بني زهير بن جشم كليب ومهلهل بن ربيعة. أم عمرو بن كلثوم هي ليلى بنت مهلهل بن ربيعة. وكان عمرو بن هند اللخمي ملك الحيرة، وهو من ملوك المناذر الأقوياء، وهو ابن الملك المنذر بن ماء السماء. أمه هي هند بنت الملك الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار الكندي. كان جالسا في مجلسه، وفي يوم قال لجلسائه: هل تعلمون أحدا من أهل المملكة يأنف أن تخدم أمه وأمي؟ قالوا له: لا نعرف أحدا إلا عمرو بن كلثوم، فإن أمه ليلى بنت مهلهل بن ربيعة، وأبوها مهلهل، وعمها كليب، وزوجها كلثوم ابن عتاب، وابنها عمرو بن كلثوم. سكت ابن هند، ثم أرسل بعد فترة إلى عمرو بن كلثوم يدعوه لزيارته، وأن يحضر معه أمه ليلى بنت مهلهل لتكون في ضيافة أمه هند بنت الحارث. قبل عمرو بن كلثوم دعوة الملك، وأقبل ومعه فرسان تغلب ومعه أمه، ونزلوا على شاطئ الفرات. ولما علم عمرو بن هند بقدومهم أمر بأن تنصب الخيام، وجلس في الخيمة ودعا الأكابر ووجهاء المملكة. وفي الخيمة جلس معه عمرو بن كلثوم وكبار الضيوف، وكانت قبة قد نصبت لأمه أم الملك ومعها وصفاتها، وكذلك كانت تجلس معها ليلى بنت مهلهل أم عمرو بن كلثوم. وأوضع الطعام، وكان الملك قد قال لأمه: إذا فرغ الناس من الطعام وبقيت الطرف، والطرف هي ما يقدم بعد الطعام من حلوى وغيرها، إذا فرغوا من الطعام وبقيت الطرف اصرفي الخدم وأمري ليلى بأن تناولك صنف بعد صنف. لما فرغوا من الطعام صنعت أم الملك ما أوصاها به ابنها، هذا ابنها المسكين الباحث عن الموت بظلفه، وقالت لأم عمرو: ناوليني ذاك الطبق. فقالت لها: لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها. فأعادت عليها القول وألحت، فصاحت المرأة التغلبية بأعلى صوتها: واذ الله يا لتغلب. لما سمعها ابنها جن جنونه، وهب واقفا وتناول سيف الملك المعلق بالسرادق، ولم يكن به سيفا غيره معلق بالسرادق، وضرب به رأس الملك فقتله. ثم خرج وصاح: يا لتغلب. فثار التغلبيون وهاجموا من في معسكر الملك، وانتهبوا الأموال والخيل، وسبوا النساء، وفروا إلى الجزيرة الفراتية. وفي ذلك هذه الحادثة العظيمة قال عمرو بن كلثوم معلقته الرائعة، طبعا هي طويلة أكثر من 100 بيت، لكن نذكر منها بعض الأبيات التي ابتدأها بقوله: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين. الأندرون هذه قرى بالشام. ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين، هذه التي يقول فيها المعلقة، يقول: أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقين، بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، وسيد معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين، تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا، بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، تهددنا وتوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا، فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا، إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا، ملأنا البر حتى ضاق عنا وظهر البحر نملأه سفينا، إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. هذه قصيدة عظيمة لا شك، حتى يعني حسدهم الناس عليها، وكان يتحدث بها التغلبيون إلى هذه اللحظة يتكلمون بها. حسدهم أحد الشعراء فهجاهم فقال: ألهى بنو تغلب عن كل مكرمة، قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. لا شك إنها قصيدة عظيمة وفعل عظيم ما صنعه أحد قبلهم، يعني ما رضوا بالذل، ويعني هذه سجلت لهم منذ أكثر من 1500 سنة تقريبا. نعم. الآن أيها الأخوة، أيضا من الأمور المهمة الآن تكلمنا عن الكثير عن الحقيقة أمجاد بني تغلب، ونخشى أن يعني يزعل علينا طرف الآخر من قبائل الربيعة بن نزار، فنريد أن نتكلم الحقيقة عن معركة من أعظم معارك العرب على الإطلاق، من أعظم معارك العرب في الجاهلية، ما حدث مثلها معركة، معركة بها المجد وبها العزة وبها الكرامة. أريد أن أحدثكم أيها الإخوة عن معركة ذي قار. معركة ذي قار هذه، قبل أن أحدثكم عنها لابد لنا من يعني مقدمة نمهد بها للكلام عن هذه المعركة العظيمة. كان رجل تميمي اسمه أيوب ابن محروف، وهو من بني امرئ القيس بن زيد منات ابن تميم. هذا الرجل قد ارتكب جناية في قومه، جناية دم، ويعني يقولون قد أصاب دما في قومه، بمعنى أنه قد قتل يعني رجل، وهذا الأمر يستدعي طبعا قتله، الأخذ الثأر منه. فبسبب هذه الجناية التي ربما يكون سببها نزاع أو ما شابه ذلك ونتج عنه قتل التميمي، هرب والتجأ عند أوس بن قلام الحارثي في الحيرة. وهذا أوس بن قلام الحارثي يقال بأنه من بقايا العماليق الذين بادوا، ومن بقي منهم دخل في القبائل، قبائل العرب البائدة. ذهب له في الحيرة، وكان بينهما قرابة من جهة الأم، وكان أوس بن قلام من المتنفذين في الحيرة، فأحسن إلى أيوب بن محروف، أحسن إليه وأكرمه، وبنى له بيتا، وأعطاه 200 من الإبل برعاتها، وفرسا وقينة عبدا يعني. وبقى أيوب بن محروف في بيت أوس، ولما مات أوس انتقل أيوب للإقامة في بيته الذي بناه له أوس بن قلام. كانت لأيوب علاقة طيبة بالمناذرة ملوك الحيرة، ولما مات أيوب كانت لزيد ابنه نفس المنزلة عند الملوك، وتزوج زيد بن أيوب من امرأة من آل قلام، فولدت له ولدا سماه حماد. ثم وفي مرة خرج زيد بن أيوب للصيد مع أصحابه، فتعرف عليه رجل، صادفه رجل في الصحراء، تعرف عليه هذا الرجل من بني امرئ القيس بن زيد منات، مما يطلبون والده الثأر، وزيد لا يعرفه طبعا، فقام هذا المرئي وقتل زيد بن أيوب بن محروف. حماد بن زيد نشأ في كنف أخواله من آل قلام، ولما كبر صار من ضمن كتاب النعمان الأكبر بن امرئ القيس، وتزوج حماد بن زيد، فولد له زيد بن حماد بن زيد بن أيوب بن محروف. اهتم حماد بن زيد بتربية وتنشئة ابنه زيد، علمه فنون الكتابة، ثم لما حضرت حماد بن زيد الوفاة عهد بابنه إلى صديق له من الفرس من الدهاقين. والدهقان أيها الأخوة بلغة الفرس هو التاجر. قام الدهقان الفارسي بضم زيد بن حماد إلى أولاده، واهتم به اهتماما كبيرا، وعلمه الفارسية، اللغة الفارسية. وعن طريق الدهقان تمكن زيد بن حماد بن زيد من أن يكون من ضمن الكتاب في بلاط الإمبراطور الفارسي الكبير، فكبرت بذلك منزلته بين عرب الحيرة. لما هلك النعمان بن امرئ القيس انتظر أهل الحيرة أمر كسرى في من يوليه من المناذرة ملك الحيرة. ملك الحيرة لا يتولى الملك في الحيرة من المناذرة إلا بأمر من كسرى، لأنهم يخضعون المناذرة، يخضعون لسلطة الملك الفارس الكبير. وفي تلك الفترة أشار الدهقان على كسرى بأن يكلف زيد بن حماد بضبط الأمور في الحيرة إلى أن يرى الملك رأيه في من يولي من المناذرة. وفي هذه المهمة قام بها زيد خير قيام، حتى تم تنصيب المنذر بن ماء السماء اللخمي، تم تنصيبه من قبل كسرى ملكا على الحيرة. نعم. تزوج زيد من امرأة عدوية، ولدت له ولده عدي بن زيد ابن حماد بن زيد بن أيوب ابن محروف التميمي. ولما كبر عدي بن زيد تعلم العربية، ثم تعلم الفارسية، وتعلم فنون الكتابة بلغتين العربية والفارسية، وتعلم آداب الفرس وعاداتهم، هذا طبعا إلى جانب إتقانه لعادات قومه العرب، وتمكن بذلك من أن يكون كاتبا في ديوان الملك الفارسي، فزادت بذلك مكانته عند أهل الحيرة. وكان للمنذر ابن ماء السماء 12 ولدا يسمونهم بالأشاهب، وذلك لبياض بشرتهم ولحسن منظرهم ولكن ولده النعمان من بينهم كان أبرش الجلد أحمر اللون قصير القامة، وكان النعمان في رعاية آل عدي بن زيد بن حماد. أما ولده الأسود بن المنذر فكان في رعاية بني مرينة، وهم من قبائل العباد اللخميين بنو مرينة هؤلاء. لما أحس المنذر بدنو الأجل أوصى إياس بن قبيص الطائي بأولاده وولاه أمر الحيرة، إلى أن يأتي أمر كسرى بتنصيب ملكا على الحيرة من آل المنذر. أمور طويلة وأحداث طويلة لا نستطيع أن نخوض بها، لكن نقول أنه وبسبب تدبير عدي بن زيد وحسن رأيه وقربه من كسرى، تمكن عدي من إقناع كسرى بن هرمز بتنصيب النعمان بن المنذر ملكا على الحيرة، وبسبب ذلك حقد عدي بن مرينة على عدي بن زيد وأقسم أمامه أن ينتقم منه. وأخذ ابن مرينة يدبر المكائد لعدي بن زيد ويغر صدر النعمان بن منذر عليه، حتى تم له ما أراد من مكر وتدبير، فأمر النعمان باستدعاء عدي بن زيد لقصد زيارته، فلما وفد عليه أمر بالقبض عليه وحبسه في سجن وعزله عن الناس. وفي غياهب السجن ووحشته نظم عدي بن زيد قصائد وجهها النعمان منذر، ومن ضمن ما قال هذه القصيدة المعبرة، قال: سعى الأعداء لا يألون شرا علي ورب مكة والصليب، ألا من مبلغ النعمان عني وقد تهدى النصيحة بالمغيب، أحظي كان سلسلة وقيدا وغلا والبيان لدى الطبيب، أتاك بأنني قد طال حبسي ولم تسأم بمسجون حريب، وبيتي مقفر إلا نساء أرامل قد هلكن من النحيب، فهل لك أن تدارك ما لدينا ولا تغلب على الرأي المصيب، فأني قد وكلت اليوم أمري إلى رب قريب مستجيب. طبعا في الحيرة كانوا هم نصارى، هذا قبل الإسلام، فلذلك عندهم هذه المعاني يعني الإيمانية. أبي بن زيد أخو عدي كان يعمل في بلاط الملك الفارسي، ولذلك سعى لدى الملك لكي يخرج أخاه من السجن، وأخبر الملك بما جرى له، فبعث كسرى رسولا إلى النعمان بن المنذر يأمره بأن يطلق عدي بن زيد من سجنه. ولما عرف النعمان بذلك أمر بقتل عدي في سجنه في الحال. بعد ذلك ندم النعمان على قتل عدي ندما شديدا، وعرف أنهم خدعوه، وضعف أمر النعمان في الحيرة بعد أن قتل عدي. ثم إن النعمان بعد ذلك تعهد زيد بن عدي ابن زيد بالرعاية، ولما كبر زيد بن عدي ابن زيد أوصى به عند كسرى، أوصى النعمان به عند كسرى، وبلغ زيد بن عدي مكانة كبيرة في بلاط الملك الفارسي. ولكن أيها الأخوة، العربي لا ينسى ثاره، العربي لا ينسى ثاره. وكان الملوك في السابق تهدى لهم النساء، كانوا يحرصون على النساء الجميلات فيتخذوهن إما جواري أو خليلات أو زوجات، وكان لملوك الفرس مواصفات معينة بالنساء المطلوبات. واستطاع زيد بن عدي بن زيد بأن يقنع الملك بأن هذه المواصفات موجودة في نساء النعمان بن المنذر، عند نساء النعمان بن المنذر إما بنات أو أخوات أو بنات عم بنات المناذر. ثم أتبع ذلك بأن قال الملك، زيد بن عدي قال الملك بأن العرب يأنفون من تزويج بناتهم بالفرس، وأخشى أن يحتال النعمان بن المنذر في عدم تحقيق طلبك. وأيضا تمكن زيد من إقناع كسرى بأن يرسله للنعمان لأنه يجيد العربية، وأن يرسل معه رجل من الفرس من ثقات الملك لكي يخطب من النعمان. لما وصل زيد بن عدي بن زيد للنعمان بن المنذر في الحيرة وقرأ عليه كتاب كسرى، قال النعمان: أما وجد كسرى في مها السواد وعين فارس ما يبلغ به حاجته؟ والمها عند العرب هي بقر وحش، والعرب يشبهون النساء الجميلات بالمها. فلما سمع مرافق زيد الفارسي، كان يحفظ الكلام ولا يفهم معناه هذا الفارسي، لما سمع مرافق زيد الفارسي كلمة المها والعين قال لزيد بالفارسية: ما المها والعين؟ فرد عليه زيد بالفارسية: البقر. ثم كتب النعمان إلى كسرى كتابا أرسله مع زيد، قال فيه لكسرى: إن ما تريد ليس عندنا. وطلب النعمان من زيد بأن يجد له العذر عند كسرى. وصل زيد ومعه الرسول الفارسي إلى كسرى، وأخبره زيد برصد النعمان، وأخبره الفارسي بأن النعمان يقول: أما وجد كسرى في بقر السواد وفارس ما يكفيه؟ طبعا غضب كسرى غضبا شديدا على النعمان وقرر أن يبطش به، والنعمان توجس خيفة من الإمبراطور الفارسي الكبير، أعظم ملوك الأرض في ذلك الزمن. ثم بعد مدة أرسل كسرى إلى النعمان يطلب منه القدوم إليه. لما وصل كتاب كسرى إلى النعمان أسقط في يده، ثم بعد ذلك قرر أن يأخذ أمواله وأمتعته وأسلحته وتوجه إلى جبلي طيء، وكان النعمان متزوجا منهم من طيء، وطلب منهم أن يمنعوه ويجيروه، لكنهم خافوا كسرى ورفضوا أن يجيروه، وقالوا له: لولا أنك صهرنا لقتلناك، فلا طاقة لنا بكسرى، من يستطيع أن يواجه كسرى أعظم ملوك الدنيا في ذلك الوقت؟ النعمان أخذ يتنقل من قبيلة إلى أخرى يطلب منهم أن يجيروه، ولكنهم رفضوا ذلك خوفا، قبائل العرب رفضت ذلك خوفا من كسرى، إذ لا يزالون يذكرون حملة الملك الفارسي شاهبور الذي يلقبه العربي. العربي لما يقول عن شاهبور يسمونه العرب سابور ذي الأكتاف، يذكرون حملته على جزيرة العرب، كانت له حملة على جزيرة العرب، وكذلك يذكرون يوم الصفقة، لا تزال هذه يعني حملة سابور ذي الأكتاف ويوم الصفقة ماثلة للأذهان. ولكن بني رواحة بن قطيع بن عبس قالوا للنعمان، كان يعني قد صنع بهم معروفا في السابق قبل أن يعني ينكب بكسرى، قال له: إن شئت قاتلنا معك. فقال لهم: ما أحب أن أهلككم بقتال كسرى. هو رفض، ولهم كانوا شجعان وعرضوا عليه المساعدة. ما هي حملة الملك الفارسي شاهبور بن هرمز التي لا يزالون يذكرونها؟ حملة الملك الفارسي شاهبور بن هرمز على بلاد العرب سببها أن العرب الذين كانوا ينزلون بالقرب من بلاد الفرس، وبسبب جذب بلادهم والقحط الذي يحل بهم، كانوا يشنون الغارات على القرى القريبة منهم، وهذا جعل الملك الفارسي يجند حملة عسكرية قادها بنفسه. هذه الغارات التي كانوا يشنونها سببت تذمرا بين الفلاحين، وبالتالي إذا هرب الفلاحين من مزارعهم من أين تأتي الغلات لكسرى من هذه الأرض الغنية بالزراعة؟ هذا جعله طبعا يجند كما قلنا حملة جيشا كبيرا قاده بنفسه، واستطاع أن يوقع بالعرب المتاخمين لحدوده، قتل منهم الكثير وأسر كثير منهم وفر منهم أيضا الكثير إلى جوف الصحراء إثر. ثم بعد ذلك قام الملك شاهبور وواصل حملته، فنزل على الساحل الشرقي من الجزيرة العربية، أو كما تسمى في ذلك الوقت بلاد البحرين. هذه بلاد البحرين لما نقول البحرين في السابق تمتد من البصرة شمالا إلى عمان جنوبا على الساحل، المنطقة الساحلية هذه. ونكل طبعا بمن صادفه من قبائل بني تميم وبكر بن وائل وعبد القيس بن أفصى، ثم توجه إلى اليمامة في قلب نجد. تخيلوا، دخل إلى قلب نجد وصنع الشيء نفسه، فكان يهدم الآبار التي يمر بها ويخرب موارد المياه، ثم هاجم بعد ذلك بعض بطون بكر بن وائل وبني تغلب الذين يقيمون في البادية بين الشام والعراق، وفرق شمل الكثير من القبائل العربية، غير يعني سوالهم مثل ما يقولون الترحيل القسري هذا. وكان شاهبور إذا وقع بيده أحد من العرب ينزع أكتاف من يقع في يده من زعمائهم ورجالهم، وإذا نزعت الكتف سقطت الذراع ولا يستطيع الرجل أن يستخدم يده، فلا يتمكن من حمل سيفه أو امتطاء حصانه، ولذلك أسماه العرب بسابور ذي الأكتاف. أما يوم الصفقة فيعني أيضا من حديث يوم الصفقة، وباختصار شديد أيضا، أن بني تميم أغاروا على قافلة كسرى أنوشروان، كانت متجهة إلى عامل كسرى في اليمن، وكانت القافلة برفقة وحماية هوذة بن علي الحنفي، وكان الهجوم عند انطاع، الهجوم وقع عند انطاع في الوادي، وانطاع هي حجرة انطاع الحالية في وادي العجمان أو وادي المياه في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وهي إحدى هجر الحثلين أمراء قبيلة العجمان، لهم هجر كثيرة منها انطاع. وعند انطاع أوقع بنو تميم بالفرس المصاحبين للقافلة، وقتلوا الكثير من رجال هذه القافلة، ونهبوا القافلة، وأسروا هوذة بن علي الحنفي وهو من زعماء في قومه بني حنيفة، فافتدى منهم نفسه بثلاثمائة بعير. بعد ذلك يعني ذهب هوذة ومن نجا من الفرس من القافلة المصاحبين القافلة، ذهب هوذة ومعه الفرس الناجين إلى كسرى، وأخبروه بما حصل، وكان حوذه ذو منطق عجيب وشجاعة ووسامة، فأعجب كسرى بشجاعة حوذه وفصاحته، وأكرمه كسرى غاية الإكرام، فسقاه بكأس من ذهب، وأمر له بقباء من الديباج منسوج بالذهب. القباء يعني مثل البشت أو مثل القفطان أو ما شابه، قباء من الديباج منسوج بالذهب ومطرز باللؤلؤ. وأيضا أمر له بقلنسوة قيمتها 30,000 درهم، وأمر كذلك بعقد من الدر وضع على رأسه، ولذلك لقب العرب هوذا بذي التاج. قلنسوة قيمتها 30,000 درهم ومعقود عليها عقد من الدر، لا شك كان منظره مهيبا عند العرب المساكين. طبعا كسرى استمع إلى الخطة التي وضعها هوذا ابن علي الحنفي للانتقام من بني تميم، وكان هوذا قد طلب من كسرى أن يمنع الميرة لمدة عام عن العرب الذين يقيمون في تلك النواحي. ثم أخذ هوذا معه كتيبة قوية من الفرس بقيادة قائد فارسي يسميه العرب بالمكعبر، لأنه يقطع الأيدي والأرجل، ونزلوا في حصن اسمه المشقر في بلاد البحرين. ثم لما أجهد العرب من الجوع بعد عام من قطع الميرة، أرسل هوذا إلى قومه من بني حنيفة أن الملك قد أرسل لكم ميرة فهلموا لتمتاروا. الميرة وصلت الملك، تعالوا لكي تمتاروا. وانتشر الخبر بين القبائل فأقبلوا، ومن ضمن من أقبل بنو تميم، وغالب من أقبل من بني تميم هم من بني سعد بن زيد بنات بن تميم. على الحصن كان هناك حراس كانوا يدخلون الناس رجلا رجلا بعد أن يجردوا الرجل من سلاحه، وكان هوذا إذا كانت له معرفة أو صداقة مع الرجل التميمي قال للمكعبر إنه من قومي فلا طبعا يقتل، ما يتعرضون له، وإلا فالقتل بضرب العنق. ثم بعد ذلك أدرك التميميون الذين في الخارج أن الأمر مريب، من يدخل لا يخرج، ولكن متى أدركوا ذلك؟ بعد أن قتل وأسر منهم الكثير من رجاله. العرب يسمون هذا اليوم بيوم الصفقة، لأن الفرس صفقوا باب الحصن على من يدخل، أي أغلقوه، نقول صفق الباب يعني صك الباب بقوة. النعمان ابن المنذر واصل تنقله من قبيلة إلى أخرى ولم يحصل على مبتغاه، ما أحد كان يستطيع أن يجيره، إلى أن وصل إلى ماء ذي قار. وماء ذي قار هو ماء لبني شيبان، ونزل على هاني ابن مسعود ابن عامر ابن عمرو ابن أبي ربيع ابن ذهل بن شيبان، وفي قول إنه نزل على حفيد هاني ابن مسعود، واسمه هاني أيضا ولكنه هاني ابن قبيصة ابن هاني ابن مسعود. يقولون أن هاني ابن مسعود لم يدرك هذا اليوم، لكن أنا أعتقد وأرجح القول الذي يقول بأن زعيمهم في ذلك الوقت هو هاني ابن مسعود ابن عامر ابن عمرو ابن أبي ربيعة ابن ذهل ابن شيبة. استجار النعمان بهاني ابن مسعود فأجار هذا الشيخ العربي الشهير، وقال له قولته المشهورة: سوف أمنعك مما أمنأ نفسي وأهلي وولدي منه، ولكن إجارتي لك لن تنفعك لأنه سيكون فيها هلاكي وهلاك، ولكن عندي لك رأي لا أقوله لك حتى أصرفك عن جواري، ولكنه الرأي الصواب الذي يليق بك كملك. ماذا قال هاني بن مسعود للنعمان؟ ماذا كان رأي هاني؟ قال له: إن كل أمر يجمل بالرجل أن يكون عليه إلا أن يكون بعد الملك سوق، ما يمكن أن تكون سوق من السوق من العامة، والموت نازل بكل أحد، ولئن تموت كريما خير لك من أن تتجرع الذل أو تبقى سوقة بعد الملك، هذا إن بقيت. فأنا أنصحك بأن تذهب إلى الملك وخذ معك له أموالا وهدايا وألقي بنفسك بين يديه، فإما أن يصفح عنك فتعود ملكا عزيزا، وأما يقتلك فالموت خير لك من أن يتلعب بك صعاليك العرب ويتخطفك ذؤبان. ثم إذا بقيت فسوف تأكل من مالك وينتهي مالك وتعيش فقيرا مجاورا أو تقتل مقهورا. نعم نحن قلنا تعرفون كيف يعيش فقيرا مجاورا أو يقتل مقهورا، تذكرون دوارج المترحلة والروادف المستلحقة والأكناف الملصقة التي قالها هشام في إسماعيل المخزومي لعمر بن عبد العزيز. نعم من يدخل في ناس خاصة في ذلك الوقت يعني يكون ضعيفا إن لم يكن منهم، ويعني قال له هذا الرأي. فقال له النعمان ابن المنذر: سوف آخذ برأيك ونصيحتك، ولكن فكيف بحرمي نسائي وبناتي من لي بهم؟ فقال له الشيخ العربي الشهم ذو الحسب الباذخ والنسب العريق والشهامة الأسطورية: هن في ذمتي لا يخلص إليهن حتى يخلص إلى بناتي. الله أكبر، والله كلمة عظيمة من هذا الرجل، كيف ما تكون ذي قرار عظيمة يا أخوة؟ هذا هو الحسب. نعم، استعد النعمان بن منذر للتوجه إلى كسرى وأرسل إليه بالهدايا وكتب إليه معتذرا وأرسل ذلك مع رسول من قبله، وأمام رسول النعمان بن المنذر قبل كسرى الهدايا وأظهر سروره. ثم ترك النعمان أهله لما عرف من رسولنا كسرى رضي عنه، أو يعني أظهر السرور قبل الهدايا، ترك النعمان أهله وولده وسلاحه وذهب إلى كسرى في المدائن، عاصمة كسرى. ولما وصل النعمان إلى المدائن وأراد أن يجتاز قنطرة صاباط، لقيه زيد بن عدي فقال له: انج نعيم إن استطعت النجاة. فقال له النعمان: والله إن سلمت من كسرى لأقتلنك قتلة لم يقتلها عربي قط، ولألحقنك بأبيك. فقال له زيد قولته المشهورة: امضي لشأنك نعيم، فقد أخيت لك أخية لا يقطعها المهر الأرن، يعني سويت لك تدبير ما تقدر تفتك منه. لما أبلغوا كسرى الإمبراطور الفارسي الجبار، أبلغوه بأن النعمان يقف منتظرا بالباب ليؤذن له، لم يأذن للنعمان، وإنما أمر بأن يقبضوا عليه ويلقونه بالسجن. ويقال بأن النعمان بن المنذر بقي في سجنه وهلك الطاعون الذي اجتاح تلك النواحي. وقيل بل أمر كسرى بأن يلقى النعمان بن المنذر تحت أقدام الفيلة المدربة، فداسته الفيلة بأقدامها حتى هلك. وفي ذلك شواهد، قال الشعراء قصائد كثيرة فيما حدث النعمان بن المنذر، ومن ذلك مثلا ما قاله زهير بن أبي سلمى شاعر الكبير لما قال: ألم ترى للنعمان كان بنجدة من الشر، لو أن امرأ كان باقيا فلم أرى مخذولا له مثل ملكه أقل صديقا أو خليلا موافيا، خلا أن حيا من رواحة حافظوا وكانوا أناسا يتقون المخازي، فقال لهم خيرا وأثنى عليهم وودعهم توديعا لا تلاقيا. المؤرخ الكبير المسعودي ذكر في تاريخه أيضا هذين البيتين، وقال بأنهما لهانئ بن مسعود الشيباني، يذكر فيهما كيف مات النعمان دهسا بأقدام الفيلة، فيقول: إن ذي التاج لا أبا لك أضحى في الورى، رأسه تخوت الفيول، إن كسرى عدا على الملك النعمان حتى سقاه بنر البليل. وكذلك قيل في موته: لم تبكه هند ولا أختها خرقاء، واستعج مناعه بين فيول الهند تخبطنه مختبطا تدمى نواحيه. إياس بن قبيس الطائي تولى بأمر من كسرى الأمور في الحيرة، وأمره كسرى بأن يرسل له ما تركه النعمان عند هانئ بن مسعود، فأرسل إياس إلى هانئ بن مسعود يطلب منه وديعة النعمان، ولكنه أبى أن يسلم وديعته، فغضب كسرى. ثم قام البكريون أيضا بشن الغارات على قرى السواد، فذهب قيس بن مسعود بن خالد بن ذو الجدين، وذو الجدين هو عبد الله بن عمرو كما قلنا، عبد الله بن عمرو بن حارث بن حمام بن مرة بن ذهل بن شيبان، ذهب إلى كسرى وضمن له ألا تغير بكر بن وائل على قرى السواد، فأقطعه كسرى الأبلة وما حولها، والأبلة بلدة في العراق تقع على نهر دجلة، وأعطاه كسرى ما يتألف به قلوب زعماء قومه، إبل وتمر وهكذا، حتى يعني يرضي زعماء قومه، لكن بعضهم لم يرضوا بما أعطاهم، فخرقوا الهدنة وأخذوا يغيرون على السواد. طبعا لما أخذوا يغيرون على القرى، على قرى السواد، غضب كسرى على قيس بن مسعود وسجنه في سجن سابا. أرسل كسرى بعد ذلك إلى إياس بن قبيص الطائي لكي يقدم عليه في المدائن للتشاور معه في الإغارة على بكر بن وائل، وهم أخوال إياس، بنو بكر بن وائل هم أخوال إياس بن قبيص الطائي. فقال له إياس: من رأيي أن تتحين الفرصة ثم ترسل رجالك من الفرس ومعهم بعض قبائل العرب فيغيرون عليه. كسرى لم يعجب هذا الرأي وقال له: أنت تتعصب للعرب أخوالك. فقال النعمان بن زرعة بن حربي بن السفاح التغلبي، وهذا النعمان بن زرعة كان كارها لبني تغلب السفاح، وطبعا سلمة بن خالد بن كعب كما قلنا، بن زهير بن تيم بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب، قال هذا النعمان بن زرعة لكسرى: انتظر إلى القيض، شدة الصيف، انتظر إلى القيض فإنهم ينزلون على ماء لهم اسمه ذوقاء، عندها تستطيع أن تشن عليهم الغارة. وبالفعل لما جاء القيض الاهب نزلت بكرا وائل على الحن، والحن مكان يبعد مسافة ليلة واحدة من ذي قار، بالقرب من ذي قار. ولما عرف كسرى بنزولهم جهز حملة عسكرية كبيرة، فجعل النعمان بن زرعة التغلبي على قبيلتي تغلب والنمر بن قاصد، أمره كسرى، أمر النعمان بن زرعة التغلبي على قبيلتي تغلب والنمر بن قاصد، وأمر خالد بن يزيد البحراني من قبيلة بحراء على قبيلتي قضاعة وإياد، وأمر إياس بن قبيس الطائي على بقية قبائل العرب المشاركة في هذه الحملة، وأيضا أخذ معه كتيبتي الشهباء والدوسر. يعني إياس بن قبيس الطائي كان أميرا على بقية القبائل العربية المصاحبة الحملة، وعلى أيضا كتيبتي الشهباء والدوسر. ثم عقد كسرى للقائد الفارسي الهامرز على 1000 من جنود الفرس المرابطين في منطقة السواد، وعقد القائد الفارسي خنا بزين على 1000 أيضا من الفرس. ثم وصل الخبر إلى بني شيبان بأخبار هذه الحملة العسكرية الكبيرة، سار هانئ بن مسعود ونزل على ذي قار عند المأنة، فأتاهم النعمان بن زرعة التغلبي وهم أخواله أيضا، ولكنه كان لهم كارها مبغضا، وطلب منهم بصفة الناصح الشفيق عليهم أن يسلموا ما عندهم من ودائع النعمان بن المنذر. قالوا سلموها إلي كي أخذها إلى كسرى، وأعطوني أيضا رهائن من أبنائكم لعل كسرى يعفو عنكم. فقالوا له سوف نرد عليك الجواب فيما طلبت منا. وكان هانئ بن مسعود الشيباني طبعا في تلك الأثناء قد أرسل لقبائل بكر بن وائل اللي وافوه في رقار خلص وقت الحرب يرسلون النذير، وأخذ هو وقومه يترقبون وفود قبائل بكر بن وائل عليهم، وأخذت الجماعات البكرية بني بكر بن وائل تتوافد على ذي قار تباعا، جماعة تلو الأخرى. كلما وفدت جماعة قالوا سيدنا في هذه، ووصلت أولى الجماعات فقالوا سيدنا في هذه، فلما اقتربوا منهم كان الذي يتقدمهم عبد عمرو بن بشر بن مرثد، عبد عمرو بن بشر بن مرثد كان على جماعة من بكر بن وائل، فقالوا ليس في هذه سيدنا. ثم وصلت جماعة ثانية تقدمها جبل بن باعث بن صريم اليشكري البكري، فقالوا ليس فيهم سيدنا. ثم وصلت جماعة ثالثة عليهم الحارث بن وعلة بن المجالد الذهلي، فقالوا ليس فيهم سيدنا. هذه ثالث جماعة تصل. ثم أقبلت جماعة أخرى عليهم الحارث بن ربيع بن عثمان التيمي من بني تيم الله بن ثعلبة، فلم يكن فيها ما يشفي قليلا. ثم بعد ذلك أيها الأخوة أقبلت جماعة أكبر من كل الجماعات التي سبقتها، يتقدم هذه الجماعة، تقدمها رجل أصلع، رجل أصلع الرأس عظيم البطن مشرب بحمرة، وإذا هو حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي. هل يفتخرون بمن يعني بالصلاع وبعظم البطن ولا هو عيب عندهم؟ لا، ما هو عيب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أصلع الرأس، كان أبيض مشرب بحمرة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أصلع الرأس عظيم البطن. واستمع للشاعر مثلا حيث يقول الشاعر يفتخرونهم، ما عندهم الصلع لا يعيب الرجال عندهم. يقول الشاعر هم بنى المجد سادات لنا سلف، صلع الرؤوس وسيم السادة الصلع. بنى المجد سادات لنا سلف، صلع الرؤوس وسيم السادة الصلع. نعم يفتخرون بالصلع، ليس ميبا عندهم. لما أقبل حنظلة بن ثعلبة على بني شيبان قالوا يا أبا معدان قد طال انتظارنا، وهذا هانئ بن قبيصة بن هانئ بن مسعود يهم بالهرب إلى الصحراء. لاحظوا هنا هانئ بن قبيصة بن هانئ بن مسعود وليس هانئ بن مسعود، هذا الثاني، يهم بالهرب إلى الصحراء، يقول لا طاقة لكم بجموع الملك، من يستطيع أن يقاتل كسرى؟ هذا الثاني هانئ بن قبيصة بن هانئ بن مسعود على وشك أن يفر إلى الصحراء، يقول لا طاقة لكم بجموع الملك. فلما سألهم حنظلة، الآن حنظلة بن ثعلبة هذا يريد أن يتأكد من رأي الذين سيقاتل معهم نزل عليه، فلما سألهم عن رأيهم وجدهم في غاية تردد ولا يريدون القتال. فلما سمع رأيهم قال هذا السيد العربي الكبير، ماذا قال؟ قال قبح الله هذا رأيا لا تجر أحرار فارس أرجلها بضبحاء ذي قار وأنا أسمع هذا الصوت. الله أكبر. ثم أمر حنظلة بن ثعلبة بقبته خيمته، أمر بخيمته فنصبت له بوادي ذي قار، ثم نزل، لما نزل نزل القوم حوله صكوا عليه: سيد شيخ. وقال: لا أرى غير قتال، فإن إن ركبنا الصحراء متنا عطشا، وإن استسلمنا لهم يقتلون رجالنا ويسبون نساءنا. ثم طلب من هانئ بن مسعود أن يوزع على الرجال أسلحة النعمان بن منذر التي في عهدته، وقال له: إن انتصرنا نردها إليك. ثم التفت إلى النعمان بن زرعة التغلبي وقال له: لولا أنك رسول لما رجعت إلى قومك سالما. فعاد النعمان بن زرعة، واستعد الطرفان للمعركة الكبيرة المشهودة. في الصباح أيها الإخوة تواجه الجيش، وكان مع الفرس الأفيال المدربة على القتال، وعندهم سلاح خطير جدا وهو أقواس، أقواس الفرس يجيدون استخدامها، يجيدون الرمي بالنبل، يحصدون من يعني يقف في مقابلتهم، يحصدونهم حصد بالسهام. حنظلة يعرف هذا التكتيك، وهذه ميزة قبائل بكر بن وائل قريبة من الفرس، فتعرف كيف تقاتل الفرس. فقال حنظلة: بادروا الأعاجم بالقتال حتى لا تفرقكم نبالها. ثم قام إلى وضين راحلة امرأته، والوضين هو الرباط الذي يثبت الهودج على الراحلة، فقطع الوضين، وضين راحلة امرأته، ثم أخذ يقطع وضن الضعائن، فسقطنا على الأرض. الحريم الآن بركت على القاع، طاحت هوادجها، طاحت. وقال ليقاتل كل رجل منكم عن حليلته، ثم نصب قبة على نفسه ببطحاء ذقار، وأقسم ألا يفر حتى تفر القبة. ولذلك سمي حنظلة بن ثعلبة بمقطع الوضن، وقطع أيضا، شوف انظروا إلى استبسال العرب إذا استبسلت، فما بالك إذا كان جهاد في سبيل الله. وقطع 700 رجل من بني شيبان أيدي أقبيتهم من مناكبها، قطعوا أيدي أقبيتهم من مناكبها حتى يسهل عليهم الضرب بالسيوف. خلاص الآن المعركة محسومة لا شك، من يصنع هكذا سينتصر بإذن الله. الناس تقاتل عن حريمها وعن نسائها وعن شرفها، ما فيه. ثم أخذ هؤلاء العرب الأقحاح البواسل يرتجلون القصائد الحماسية التي تحرض على الاستبسال في القتال ضد عدوهم القوي، وكان مما قاله يزيد بن حنظلة بن ثعلبة، ابن حنظلة هذا ابنه يزيد، ماذا قال؟ قال: من فر منكم فر عن حريمه وجاره وفر عن نديمه، أنا ابن سيار على شكيمه، أن الشراك قد من أديمه، وكلهم يجري على قديمه، من قارح الهجنة أو صميمه. طبعا هذه بعد الحقيقة الخطب الحماسية والقصائد التحريضية، نظم بعد ذلك الجيشان صفوفهما، فوقف بنو عجل، بنو عجل تمركزت بقيادة حنظلة بن ثعلبة في الميمنة. من يقابلهم من الجانب الفارسي؟ يقابلهم خنا بزيد بكتيبته، ووقفت بنو شيبان بقيادة بكر بن يزيد بن مسهر في الميسرة. من يقابلون؟ يقابلون الهامرز. وفي القلب اصطفت عاد القلب، خلص بكر بن وائل هم اللي عليهم يعني المعول، هم الذين طبعا أجاروا النعمان. اصطفت بقية جموع بكر بن وائل، يقودهم شيخهم شيخ العرب، شيخ الشيوخ ما في نقاش، هانئ بن مسعود الشيبان. وكان الإياديون طبعا الذين مع الفرس، كان الإياديون قد أرسلوا إلى بكر بن وائل رسولا قال لهم: أي الأمرين تحبون، أن نفر بالليل تحت جنح الظلام، أو نبقى ثم نفر عندما يحتدم القتال؟ فقال لهم بنو بكر بن وائل: بلب، ثم إذا اشتد القتال انسحب. وأيضا كان يزيد بن حمار السكوني التجيبي الكندي، كان حليفا لبني شيبان، فقال لهم: أكمنوا للقوم كمينا. فأخذوا بقوله ورأيه وجعلوه قائدا للفرسان الكمين، فهناك الآن كمين، وهناك إذا اشتد القتال سوف تنسحب الياديون. نعم. وطبعا في البداية، بداية المعركة وقبل أن ينشب القتال، خرج فارس من العجم يطلب المبارزة، هذا الذي يخرج لا شك أنه يعني مستقتل شجاع قوي، فخرج يطلب المبارزة متحديا فرسان العرب. فارس على فرس تحدى فرسان العرب، فنادى في بني شيبان فلم يتقدم إليه أحد. طبعا الناس تأخذهم المفاجأة، حتى إذا دنا من بني يشكر البكريين خرج له يزيد بن حارثة، فشد يزيد عليه بالرمح على الفارس العجمي، فدق صلبه، قصم ظهره وقتله، وأخذ سلبه. ثم خرج بعد ذلك الهامرز، الهامرز هذا القائد، الهامرز هذا خرج يدعو للمبارزة، فخرج إليه الحارث بن شريك الشيباني الفارس العربي المعروف الذي يعرف بالحوفزان، خرج للهامرز فقتله الحوفزان في الحال. ثم بعد ذلك التحم الجيشان،
واشتد القتال، وحسب الخطة أن انسحب اليهوديون طبقا للاتفاق، ثم خرج الكمين ووقع الاضطراب بجيش كسرى، وأوقع بهم بنو بكر بن وائل هزيمة ساحقة، فر الفرس وقتل منهم الكثير، وفر من كان معهم من العرب، وطاردت جموع بكر بن وائل الفرس تقتلهم حتى أدخلوهم أوصلوهم إلى السواد وقتلوهم قتلا ذريعا. هذا أيها الأخوة باختصار شديد، ربما والله شديد جدا، لكن إن شاء الله أنه اختصار يعني غير مخل. العرب قالت قصائد كثيرة في ذي قرن، ومن أفضل ما قيل قصيدة الأعشى. الأعشى هو كما تعرفون ميمون بن قيس بن شراحيل من بني قيس بن ثعلبة بن عكابة. يقول الأعشى القصيدة طبعا طويلة ولكن نذكر بعض أبياتها. ماذا يقول؟ وجند كسرى غداة الحنو صبحهم منا غطاريف ترجو الموت وانصرف، لقوا ململمة شهباء يقدمها للموت لا عاجز فيها ولا خرف، فيها الفوارس محمود لقاؤهم، فيها فوارس محمود لقاؤهم مثل الأسنة لا ميل ولا كشف، لما رأونا كشفنا عن جماجمنا ليعلموا أننا بكر فينصرف، قالوا البقية والهندي يحصدهم ولا بقية إلا السيف فانكشفوا، لو أن كل معد كان شاركنا في يوم ذي قارن ما أخطاهم الشر، وضعننا خلفنا تجري مدامعها أكبادها وجلا مما ترى تجف، لما أمالوا إلى النشاب أيديهم ملنا ببيض فظل الهام يقتطف، وخيل بكر فما تنفك تطحنهم حتى تولوا وكاد اليوم ينصرف. الله أكبر. هذه أيها الأخوة الحقيقة معركة ذي قار الشهيرة. ربما لما تكلمت في البداية عن أمجاد بني تميم وعز قبيلة بني تميم، قبيلة عظيمة عريقة كبيرة، يعني حتى أنا أذكر بعضكم الحقيقة قال وين وديت بكر بن وائل وتغلب بن وائل، وين وديت قبائل ربيعة؟ قلت لهم انتظروا، نحن يعني نتكلم والعرب كلها لها أمجاد، قبائل عربية كلها لها أمجاد أيها الأخوة. ولو أردنا أن نتكلم عن أمجاد العرب في الجاهلية وفي الإسلام، طبعا عزهم الله بالإسلام أمجادهم عظيمة، ولكن هذه ذي قار عاد هي مثل ما يقولون واسطة العقد، وهي الدرة اللي على جبين العرب، ما في شك في ذلك أيها الأخوة. يعني قاتلوا كسرى أعظم ملوك الدنيا في ذلك الوقت. الآن أيها الأخوة قبل أن أختم الحقيقة الكلام في هذه السلسلة التي وفقنا الله سبحانه وتعالى بقولها، والله يا أخوة في غاية الصعوبة هذه إعدادي لهذا الموضوع، يعني أمر رهيب جدا وكبير ومتعب لكنه ممتع، ولولا عون الله سبحانه وتعالى ما استطعت والله. كنت يعني من أكثر من يعني 13 عام وأنا أنوي أن يعني أعطيكم هذه المحاضرات، لكن ما أستطيع، يعني صعبة ومتعبة ومتشابكة ومملة الأنساب، كيف تربطها الآن بالأدب بالتاريخ بالأنساب؟ هذا كله من توفيق الله سبحانه وتعالى، والله يعني نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه لنا. ولا إن شاء الله قبل أن نختم الكلام الحقيقة في هذا الموضوع، ونحن اقتربنا وطلنا عليكم لكن لا بأس، في هناك أيضا الحقيقة أمر بسيط أردت أن أقوله لكم يتعلق بالحقيقة مكانة ومنزلة قبائل العرب. وهذه حادثة حدثت في مجلس الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. يقولون دخل وفد العراق على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان معهم دغفل بن حنظل بن يزيد البكري، دغفل هذا النساب الذي تكلمنا عنه المعروف. فقال له معاوية أخبرني عن ابني نزار ربيعة ومضر، أيهما كان أعز جاهلية وعالمية؟ فقال يا أمير المؤمنين، وهذا دغفل من ربيعة بكري بني بكر بن وائل، فقال يا أمير المؤمنين مضر بن نزار كان أعز جاهلية وعالمية. قال معاوية وأي مضر كان أعز؟ قال بنو النضر بن كنانة، كانوا أكثر العرب أمجادا وأرفعهم عمادا وأعظمهم رمادا، أعظمهم رمادا يعني من الكرم. قال فأي بني كنانة كان بعدهم أعز بعد النضر بن كنانة؟ من هو أعز في بني كنانة؟ من هم أعز؟ قال بنو مالك بن كنانة، كانوا يعلون من ساماهم ويكفون من ناواهم ويصدقون من عداهم، يعني في القتال صادقين يثبتون. قال فمن بعدهم؟ قال بنو الحارث بن عبد منات بن كنانة، كانوا أعز بنيه وأمنعه وأجوده وأنفعه. قال ثم من بعده؟ من بعده؟ قال بنو بكر بن عبد منات، كان بأسهم مرهوبا وعدوهم منكوبا وثأرهم مطلوبا. قال فأخبرني عن مالك بن عبد منات بن كنانة. انظر الآن إلى معاوية رضي الله عليه، يعرف كيف لما عدد له بني كنانة، قال له فأخبرني عن مالك بن عبد منات بن كنانة وعن مرة وعامر بن عبد منات. هذا دليل أن معاوية بن سفيان يعرف رضوان الله عليه، لا شك يعرفون في ذاك الوقت. قال كانوا أشرافا كراما
وليس للقوم أكفاء ولا نظراء. قال فأخبرني عن بني أسد. قال كانوا يطعمون السديف ويكرمون الضيوف ويضربون في الزحوف. قال فأخبرني عن هذيل. قال كانوا قليلا أكياس أهل منعة وباس ينتصفون من الناس. فقال أخبرني عن بني ضبة. قال كانوا جمرة من جمرات العرب الأربع لا يصطلى بنارهم ولا يفاتون بثأرهم. قال فأخبرني عن مزينة. قالوا كانوا في الجاهلية أهل منعة وفي الإسلام أهل دعة. قال فأخبرني عن تميم. قال كانوا أعز العرب قديما. شوف هذا البكري ماذا يقول عن بني تميم: كانوا أعز العرب قديما وأكثرها عظيما وأمنعها حريما. قال فأخبرني عن قيس. قال كانوا لا يفرحون إذا أدينوا ولا يجزعون إذا ابتلوا ولا يبخلون إذا سئلوا. قال فأخبرني عن أشرافهم في الجاهلية. عن قيس الآن سأله قيس بن عيلان بن مضر. قال أخبرني عن أشرافهم في الجاهلية. قال غطفان بن سعد وعامر بن صعصعة وسليم بن منصور. فأما غطفان فكانوا كراما سادة للخميس قادة وعن البيض ذادة. وأما بنو عامر فكثير سادتهم مخشية سطوتهم ظاهرة نجدتهم. وأما بنو سليم فكانوا يدركون الثار ويمنعون الجار ويعظمون النار. قال فأخبرني عن قومك بكر بن وائل وأصدقني. قال كانوا أهل عز قاهر وشرف ظاهر ومجد فاخر. قال فأخبرني عن إخوتهم تغلب. قال كانوا أسودا ترهب وسماما لا تقرب وأبطالا لا تكذب. ثم سأله معاوية رضوان الله عليه عن حرب البسوس فأخبره عنها. ثم قال له: أنت والله يا دغفل أعلم الناس قاطبة بأخبار العرب. هذا أيها الأخوة ما أردنا أن نتكلم عنه، ونحمد الله سبحانه أولا وآخرا على عونه لنا، وما وفقنا والله في قول هذا إلا بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. وأشكركم أيها الأخوة، أشكركم كثيرا على صبركم وعلى حسن استماعكم، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء. مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-1323، فاكس 473-0055، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.